شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم
إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه، وفي قلوب من والاه قبره يا غريب يا مظلوم كربلاء، حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحساد ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، إلا يا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سياب شدادي. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد. لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النايب رض جيادي، مرمي ثلاثة أيام لا تجهز ولا انشاء، جال علي بقلب واهي ودمع همه وبس عاين فوق الوطي فراشه هرمه والجسد ما ينشال حنو ظل محتر. حيرتني بيش أجمع وصالك يا مبروك، هادي لو صال مقطع والصدر مكسور وبين الجسد والرأس يا ابن المصطفى بروك، هذا الجسد والراس يتشهر بلمصة وجابوا له قطعة بارية وجمعوا صالة وجابوا له قطعة بارية وجمعوا صالة ولفه بذيك البارية ودنق وشا وحط بوسط قبره وتخاصر وانحناله وشمه بنحره والضما يرتش تعلنا لقضي يا ابويا بالبجا ليلي ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مجفنينا يا جفنينا في بوا من بعد ما تبقى ثلاث ايام إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم التمرد على الموروث مرض أم ثقافة؟ ومن أجل أن نتناول هذا الموضوع فإننا نعرض له من خلال جهات ثلاث. الجهة الأولى ما هو الموروث؟ والجواب عن هذا التساؤل أن الموروث هو عبارة عن كل ما يتركه السابقون ويورثونه للاحقين يقال له موروث. فما وصل إلينا من طريق آبائنا وأجدادنا نعبر عنه بأنه تراث أو نعبر عنه بأنه موروث. والموروث على قسمين: القسم الأول هو الموروث الديني وهو عبارة عن النصوص الدينية والمرتكزات والثوابت المنسوبة للشارع المقدس للدين. والقسم الثاني الموروث العرفي وهو عبارة عن العادات والأعراف والتقاليد التي وصلتنا من طريق آبائنا عن أجدادهم عن آبائهم جيلا بعد جيل. مثل شنو؟ مثلا عدم التصريح باسم المرأة. شوف الرجل يأبى أن يصرح باسم زوجته، يأنف أن يصرح باسم أمه بأسماء أخواته. هذا موروث عرفي وصلنا عن طريق الآباء فالأجداد جيلا بعد جيل. إذن الموروث إما هو موروث ديني ينسب إلى الدين، وإما هو موروث عرفي لا ينسب إلى الدين وإنما يرتبط بأعراف المجتمع وعاداته. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، ما هو منهج التعامل مع الموروث؟ إحنا الآن ما تركه لنا آباؤنا عن أجدادنا أو ما وصلنا منسوبا إلى الدين، موروث سواء كان موروث ديني لو موروث عرفي، ما هو منهج التعامل معه؟ هناك عندنا ثلاثة مناهج للتعامل مع الموروث. المنهج الأول هو المنهج الانتقائي، وأصحاب هذا المنهج هم الذين يتعاملون مع الموروث من خلال تصورات مسبقة ومن خلال ذوق واستحسان شخصي، فينتقون من الموروث ما يناسبهم ويرفضون من الموروث ما لا يلائمهم. مثلا يجيك واحد يميل إلى أن يرى المرأة في أوساط الرجال ويحب أن يسمع صوتها ويسعد بمحادثتها، يجي إلى الموروث يقول لك يوجد عندنا في الموروث أن الصديقة الزهراء عليها السلام قد خطبت في مسجد رسول الله بعد شهادته صلى الله عليه وآله، وأن السيدة زينب عليها السلام قد خطبت في مجلس يزيد بن معاوية، مما يعني أن للمرأة أن تمارس نشاطها ولو كان في وسط الرجال. فينتقي من الموروث ما يلائم مزاجه وذوقه ويغض الطرف عن الظروف المحيطة بهذا الموروث، ويغض الطرف عن الروايات التي تشكل جزءا آخر من الموروث، ينتقي منه ما يناسبه. هذا منهج، والمنهج موجود وفاعل وقائم. المنهج الثاني هو المنهج التنويري، وأصحاب هذا المنهج هم الذين يرون أن الموروث ما هو إلا محاولة من الإنسان لأجل أن يبتعد عن حالة الاغتراب عن العالم في لحظة معينة. شلون؟ يقول لك الآن أنت من تجي إلى مجتمع من المجتمعات وتشوف هذا المجتمع عندهم موروث، هم أعراف معينة، هم تقاليد معينة، هم شؤون معينة ينسبونها إلى الدين، هذه من أين تشكلت؟ يقول لك الإنسان يوم من الأيام كان يعيش حالة اغتراب بالنسبة إلى العالم، يشوف نفسه غير العالم، العالم عندهم عادات، عندهم تقاليد، عندهم أمور دينية، فهو لأجل أن يخرج عن حالة الاغتراب هذه هم صنع إلى عادات، هم صنع إلى تقاليد، هم هناك شؤون دينية ارتبطت بظروفه، فكلها محاولة من الإنسان، كل الموروث محاولة من الإنسان لأجل الخروج عن حالة الاغتراب في لحظة من اللحظات. زين هذه اللحظة باقية لو ذهبت؟ طب هذه اللحظة ماذا؟ اضمحلت ذهبت، فيذهب الموروث كله معه. لذلك أصحاب هذا المنهج يتمردون على كل موروث ولا يرون قداسة لشيء منه. هذا منهج ثاني. المنهج الثالث هو المنهج الاجتراري، وأصحاب هذا المنهج هم الذين يقدسون الموروث تقديسا مطلقا، ويدافعون عن الموروث دفاعا مستميتا، ويجترون الموروث اجترارا تاما من غير أدنى مراجعة، ويحاولون إنتاجه بصورة جديدة. وهذا المنهج أيضا منهج موجود. إذن هناك عندنا ثلاثة مناهج للتعامل مع الموروث: منهج انتقائي، ومنهج تنويري، ومنهج اجتراري. فما هو المنهج الصحيح من بين هذه المناهج؟ شلون احنا نتعامل مع موروثاتنا؟ كل هذه المناهج خاطئة. والمنهج الصحيح هو المنهج النقدي التحقيقي. أصحاب هذا المنهج هم الذين لا يرون قداسة لكل الموروث، وإنما يتعاملون مع الموروث على ضوء ضوابط ومقاييس علمية ودينية، فما كان منها تاما بحسب تلك الضوابط والمقاييس يقبلونه، وما لم يكن تاما يرفضون. خل أفصل الكلام. نحن قلنا بأن الموروث قسمان: موروث عرفي وموروث ديني. خل نجي أولا إلى الموروث العرفي، نشوف شلون يتم التعامل معه من خلال هذا المنهج. أصحاب هذا المنهج يقولون الموروث العرفي على ثلاثة أقسام. هناك عندنا موروث عرفي شرعي. شلون يعني موروث عرفي شرعي؟ يعني موروث عرفي، عرف اجتماعي، ولكن له جذور ماذا؟ شرعية. هو موروث عرفي، وعرف من أعراف المجتمع، لكن له جذور شرعية. مثل شنو؟ تغطية المرأة لوجهها، هذا موروث عرفي. لكن هذا الموروث العرفي موروث عرفي ماذا؟ شرعي، له جذور شرعية، لأن تغطية الوجه سنة الصديقة الزهراء، وفعلها سنة وحجة شرعية. لذلك فقهاءنا بين من يرى أن تغطية الوجه للمرأة واجبة ولو بنحو الاحتياط الوجوبي، بين من يراها مستحبة وبين من يراها أنها الأحوط استحبابا، يعني تغطية الوجه أمر له جذور شرعية، مو فقط أمر عرفي لا علاقة له بالشارع. هذا قسم أول من الموروث العرفي. هذا القسم يعتنى به ويحافظ عليه ويقدس ويحترم. القسم الثاني الموروث العرفي غير الشرعي، مثل ما عندنا موروثات عرفية شرعية، عندنا موروثات عرفية ماذا؟ غير شرعية. مثل شنو؟ العلامة المقدس الشيخ فرج العمران أعلى الله مقامه في موسوعته الأزهار الأرجية في المجلد 11 في أحداث سنة 1386 من الهجرة النبوية، يعني نرجع إلى 40 سنة أكثر إلى الوراء، حج المقدس يتحدث عن خطيب حسيني عراقي جاء إلى القطيف اسمه السيد حسين الشامي رحمه الله. هذا كان خطيب حسيني معروف، آبائنا أدركوه واستمعوه. شيخ قدس الله نفسه يقول لما جاء هذا الخطيب إلى القطيف يقول صارت الآلاف تحتشد تحت منبره، وكان له تأثير في هداية الناس. قل كانت كلماته كلمات مؤثرة والناس انجذبوا إلى أحاديثه ويمجده. يقول إلى أن يوم من الأيام طرح على المنبر مسألة جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته، أن الخاطب يجوز له أن ينظر إلى المخطوبة. خب الآن هذا صار عرف والسيرة قائمة عليه، لكن في ذاك الزمان شلون كان؟ كان كارثة. يقول الشيخ قدس الله نفسه فعظم الأمر على الناس وقابلوه بالاستبشاع، وصار حديث المقاهي والنوادي والمجالس الكل يحكي. سيد الشامي يقول يجوز النظر إلى مخطوبته وتأففوا من ذلك. هذا موروث عرفي آنذاك، لكن هذا الموروث العرفي موروث عرفي شرعي أو غير شرعي؟ موروث عرفي غير شرعي. لذلك بعد توعية العلماء وتنبيههم وبيان أن ما ذكره السيد الشامي هو ما يفتي به الفقهاء، الخاطب إذا كان جادا في خطبته يجوز له أن ينظر إلى المخطوبة بشروط معينة بحدود معينة، تبدل هذا الموروث العرفي وذهب أدراج الرياح. هذا قسم ثاني. القسم الثالث من الموروث العرفي الموروث العرفي المحض. يعني شنو؟ يعني لا هو موروث عرفي شرعي ولا هو موروث عرفي ماذا؟ غير شرعي. موروث عرفي محض. هذا الموروث العرفي المحض لو له جهة ترجحه لو لا. افترض مثلا تبريك، جلسة التبريك بعد الزفاف، هذا موروث عرفي محض ورثناه من الآباء عن الأجداد، أن الإنسان إذا تزوج تكون هنالك جلسة تبريك بعد الزواج، من لم يستطع أن يبارك ليلة الزفاف يأتي في الليلة الثانية الثالثة يبارك. هذا موروث عرفي محض وله جهة ترجحه، هو أمر مستحسن، وإن كان الناس للأسف قد رفعوا أيديهم عنه، وتارة ما تكون له جهة ترجحه، وإنما هو مربوط بظروف معينة. مثلا إقامة مجالس العزاء للأموات يعني الفواتح صباحا وعصرا موروث عرفي، لا هو موروث شرعي ولا هو موروث عرفي غير شرعي، موروث عرفي محض. كان الذي يناسب ظروف الناس آنذاك أن يقيموا مجالس العزاء صباحا وعصرا، الآن تغيرت الظروف صار يناسبهم أن يقيموها عصرا وليلا، يرفع اليد عن هذا الموروث العرفي. إذن الموروث العرفي لو هو موروث عرفي شرعي يتمسك به، لو هو موروث عرفي غير شرعي لا يتمسك به، لو هو موروث عرفي محض فإن كانت له جهة ترجحه أمسكنا به لأجل تلك الجهة وإلا تركناه. إذن نحن ما عندنا تقديس لكل موروث، بل الموروث العرفي نخضعه لمقاييس وضوابط، فنقبل ما يقبل ونرفض ما يرفض. نجي إلى الموروث الديني. الموروث الديني أيضا على ثلاثة أقسام. هنالك موروث ديني صح انتسابه للموروث، مثل اللطم على سيد الشهداء الحسين. اللطم على سيد الشهداء مو مثل ما يصور بعضهم أنه شيء مستحدث، بل اللطم على الحسين له جذور شرعية، وهذا من الموروث الديني. إذن خلي ببالك، قسم الأول ما صح انتسابه للموروث الديني، واحد. اثنين، ما صح عدم انتسابه للموروث الديني، مثل شنو؟ مثل التنفس 40 يوماً لما المرأة تضع مولودها، كم يوم لها أن تتنفس وتعامل نفسها على أنها امرأة نفساء؟ أكو موروث على أنها تتنفس 40 يوم، تترك الصلاة وتترك الصيام لمدة 40 يوم، هذا الموروث مما صح عدم انتسابه للدين. المرأة نفاسها أكثره وأقصاه 10 أيام، لا يتجاوز 10، وأما ما يشيع عند بعض النساء من أن النفاس يستمر إلى 40 يوم فهذا ليس نفاسا شرعيا. نفاس الشرعي الذي يسوغ لها ترك الصلاة لا يتجاوز 10 أيام. إذن هذا موروث، لكن هذا من أي قسم؟ من القسم الثاني، وهو الذي صح ماذا؟ عدم انتسابه للموروث الديني. وأكو عندنا قسم ثالث، وهو ما لم يصح انتسابه. شوف دقق، مو صح عدم انتسابه، لم يصح انتسابه، يعني لم يقم دليل على أن هذا من الموروث الديني. مقام الدليل على أنه ليس من، لا، لم يقم دليل على أنه من الموروث الديني. مثل شنو؟ كراهة تقليم الأظافر ليلا. هذا شائع عند الناس أن الأظافر يكره تقليمها ليلا، هذا من الموروث الذي لم يصح انتسابه للموروث الديني. إذا احنا عندنا ثلاثة أقسام: موروث ديني صح انتسابه، موروث ديني صح عدم انتسابه، موروث ديني ماذا؟ لم يصح انتسابه. هنا أهل الاختصاص يتعاملون مع هذه الأقسام الثلاثة تعاملا مختلفا، فما صح انتسابه يقبلونه، وما صح عدم انتسابه ماذا؟ يرفضونه، وما لم يصح يحاولون الوصول إلى تصحيحه، فإن استطاعوا وإلا لم يقبلوه. المحصلة ماذا؟ المحصلة أننا لا نقدس جميع الموروث الديني، بل الموروث الديني يخضع لأسس ولضوابط ولمقاييس، وعلى ضوئها يقبل بعضه ويرد بعضه الآخر. فإذا منهج التعامل مع الموروث هو المنهج النقدي التحقيقي. انجي الآن إلى الجهة الثانية، وهي عوامل ظاهرة التمرد على الموروث. الآن أكو ظاهرة نلمحها عند بعض شبابنا مثقفينا، وهي ظاهرة التمرد على الموروث. إش ما أكو موروث ديني؟ إش ما أكو موروث عرفي؟ شوف يتمرد عليه ويأبى، الأحكام الشرعية يرفضها، العقائد الدينية يأنف عنها، الآداب العرفية أيضا يتجاوزها، ويحاول أن يحلق خارج السر على أن شخصية مستقلة. هذه ظاهرة التمرد على الموروث، ما هي عواملها؟ طبعا أكو عندي نقطة مهمة فاتتني من الجهة الثانية، الآن تذكرتها، ولأنها مهمة سأرجع إليها وسأعود إلى الجهة الثالثة إن شاء الله. صلوا على محمد. هناك من يتمسك برواية منسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام، ويرى أن مفاد هذه الرواية أن الإنسان لا يكون محكوما لشيء من الموروث. الرواية التي يتردد ذكرها على الألسنة هي: لا تقصروا أبناءكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. اجي الأم إلى بنتها تريد من عدها تلبس عباء، تقول هذا العباء زمانكم، أما الآن زماننا اختلف. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. شنو الجواب عمن يتمسك بهذه الرواية لأجل تجاوز كل موروث؟ جواب أولا وثانيا. أولا، هذه الرواية لم يثبت أنها رواية، أصلا ما ثابت عندنا أن أمير المؤمنين قال ذلك. شلون؟ باعتبار أن هذه الرواية لم تذكر في شيء من المصادر إلا في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي في القرن السابع، وذكرها ضمن روايات وعبر عنها روايات منسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام. إذن ما عندنا شيء من المصادر قبل شرح نهج ابن الحديد المعتزلي ذكر هذه الرواية. بل إذا رجعنا للمصادر المتقدمة مثل التذكرة الحمدونية لابن حمدون من علماء القرن السادس، نجد أنه ينسب هذه المقالة لإفلاطون، والشهرستاني في الملل والنحل من علماء القرن الخامس أسبق من ابن أبي الحديد ينسبها لسقراط، فهذه لم يثبت أنها رواية. أن علي عليه السلام قال ذلك لم يثبت عن أمير المؤمنين، هذا أول. ثاني، الرواية تقول لا تقصروا أولادكم على آدابكم. رواية تتحدث عن الآداب، الآداب العرفية. شنو يعني الآداب العرفية؟ الآداب العرفية اللي هي تخضع تبعا لتغيرات الزمان والمكان. مثل شنو؟ يعني مثلا كان من العادات عند آبائنا أجدادنا، ولعل هذه العادة لا زالت موجودة عند بعضنا، أن الضيف إذا حضر فإن المضيف يقوم بتقطيع الإدام له، وابتلى هذا الضيف على عمر، هذا المضيف هل يد المباركة اللي مملوء لعاب وما كالحين ما كلنا لقمة مدخلينها وسط بوزة، ثم بعد ذلك يمسك بالإدام يقطعه للضيف، فضل سيدنا فضل شيخنا فضل مولانا، وهذا الضيف يلطم على رأسه تلك اللحظة، يسوي ما يأكل ما يناسب، يأكل شلون يأكل وهو يرى ذلك بأم عيني. هذا أدب عرفي، مثل هذا الأدب العرفي يتغير بتغير الزمان. لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. كل زمان إلى آداب عرفية تناسبه. إذن هذه الرواية لا، على فرض ثبوتها، لا تدل على ما يرومه المستدل، والحال أنها لم يثبت أنها رواية. انجي إلى الجهة الثانية، عوامل ظاهرة التمرد على الموروث. هناك عوامل متعددة لكنني أشير إلى ثلاثة منها. عامل الأول هو الفهم الخاطئ لمفهوم الثقافة. السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه في بعض كتاباته، وشوف هذه الكتابة تسبقنا عن الآن بأربعين بخمسين سنة ستين سنة، يقول بأن واحدا من الأساليب التي استخدمها المستعمرون الإيحاء للناس بأن التقدمية لا تتحقق إلا بمقاطعة الموروث. أنت شلون تصير إنسان تقدمي؟ ما تصير إنسان تقدمي إلا إذا تحررت من كل موروث، هنا تصبح إنسان تقدمي. يقول هذا أسلوب استعماري استخدمه المستعمرون من أجل أن يقطعوا الصلة بين المؤمنين وبين موروثهم الديني. هذا اللي أشار إلى السيد الشهيد آنذاك، الآن نراه فاعلا حاضرا قائما أمام أعيننا. كجماعة يتصورون أن الثقافة هي أن تقطع صلتك بموروثك وأن تكون ابن يومك ابن زمانك، وأن الموروث ما هو إلا أمر بال قد عفى عليه الزمان وأكل وشرب. ومن هنا صير عندهم حالة تمرد على كل موروث، وهذا فهم خاطئ للثقافة. ليش؟ لأن الثقافة لا تعني التصفير. أنت من تريد تصير مثقف، الثقافة ما تعني التصفير. آباؤك أجدادك قطعوا أرقام هائلة كبيرة. أنت حتى تصير مثقف، مو الثقافة تجي تصفر هذه الأرقام وتبدأ من نقطة الصفر، مو هذه الثقافة. ثقافة في أحد جوانبها وهو ما يرتبط بما نحن فيه، ثقافة معناها وعي الموروث والقدرة على فرز أوراقه. مو أنت حتى تصير مثقف تقطع العلاقة بالموروث، حتى تصير مثقف عليك أن تعي الموروث وأن تكون قادراً على فرز أوراقه. القرآن الكريم ماذا يقول؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه الآية أمير المؤمنين عليه السلام يدرجها في أحد أحاديثه المباركة. شو يقول؟ يقول ألا وإن اللبيب، إذا تعرف تريد تعرف الإنسان العاقل اليقظ الواعي من هو؟ ألا وإن اللبيب من استقبل وجوه الآراء بفكر صائب ونظر إلى العواقب. الإنسان اللبيب العاقل اليقظ الواعي هو اللي يقطع صلة بموروثه، وإنما الذي يعي ماذا؟ موروثه، ويستطيع أن يميز بين أوراقه، هذا موروث مقبول هذا موروث مرفوض. إذن العامل الأول الفهم الخاطئ للثقافة، العامل الثاني وهو مهم جدا، ولعل هذا العامل هو أكثر العوامل تأثيرا. التمركز حول الذات، شلون يعني التمركز حول الذات؟ شوفوا إخواني، أكو قضية تحليلية جميلة يذكرها علماء النفس ولها جذور في روايات المعصومين عليهم السلام. شنو هذه القضية التحليلية؟ علماء النفس يسلطون الضوء على ظاهرة الشذوذ الفكري. ليش؟ إحنا عندنا جماعة من الناس لديهم شذوذ فكري، وين ما أكو فكرة عرجاء، وين ما أكو فكرة شاذة، وين ما أكو فكرة غريبة يتبنونها. ليش؟ ليش جماعة هكذا؟ علماء النفس دارسين هذه القضية واصلين إلى هذه النتيجة، أن أغلب هؤلاء مصابون بعقدة النقص. يعني أصلا هم يشعرون بأنهم ناقصون. زين، شوف التفت شلون المعادلة مترابطة. وعقدة النقص تشعرهم بالدونية، أنهم أقل من غيرهم، فشلون يتجاوزون عقدة النقص؟ جدا شيء جميل، يتجاوزونها بالانتقال منها إلى عقدة ثانية، وهي عقدة التعالي، حتى يشعروا بالتميز والاختلاف عن الآخرين وأنهم أفضل منهم، ينتقلوا من عقدة النقص إلى عقدة ماذا؟ تعالي. زين، هذه عقدة التعالي شلون يحققوها؟ شلون يتعالون ويشعرون بالتميز؟ يحققونها من طريق الشهرة، ولذلك يسعون إلى الشهرة سعيا حثيثا بالغا من أجل أن يحققوا عقدة التعالي ويشبعوها. فإذا سعى الإنسان إلى الشهرة فإنه يبحث عن أسرع الطرق إليها وأسهلها. وما هو أسرع الطرق وأسهلها؟ شذوذ الفكري، التمرد على الموروث، مخالفة المعروف. الناس كلهم موحدون، أنا أجي أقول أنا ملحد. صار مشهور لو ما صار؟ صار مشهور بسرعة قياسية، يتبنى الآراء الشاذة، يتبنى الأفكار الغريبة، يتمرد على كل موروث من أجل أن يحقق الشهرة. إذا حقق الشهرة أشبع عقدة التعالي، إذا أشبع عقدة التعالي تجاوز عقدة النقص. جدا تحليل نفسي جميل لعلماء النفس لظاهرة الشذوذ الفكري. هذا له جذور في روايات أهل البيت عليهم السلام. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما رأيت أضر على قلوب الرجال من خفق النعال وراء ظهورهم. خفق النعال يعني شنو؟ الشهرة. الشهرة إذا تمكن حبها من قلب الإنسان وسعى إليها أضرت حتى بدينه، لأن هو مستعد حتى يشبع هذا الحب أن يقدم دينه قربانا. لذلك دول بعض علماء النفس الذين كتبوا حول الإلحاد قايلين: لا تتصوروا أن الإلحاد نابع عن إشكالات معرفية، يعني انتم من تسمعوا هناك حالة إلحاد وهناك حالة إلحاد، لا تتصوروا أن هذه الحالات نابعة من إشكالات معرفية، بل أغلبها نابع من ماذا؟ المشكلة أخلاقية. هؤلاء أحب الشهرة وطريق تحقيق الشهرة مخالفة المألوف والمعروف، فتبنوا طريقا الحاد، وإلا هو في داخل نفسه قرارة نفسه يذعن بوجود الإله ويذعن بوجود الرب، ولكن طلبا للشهرة والتمركز حول الذات تبنى الإلحاد. هذا سبب. السبب الثالث الثقة المفرطة بالنفس. شوفوا إخواني، إحنا أكو عندنا حالة نقدية تملأ المجتمع، المجتمع مجتمع ناقد، الخطيب يتكلم ينتقد، العالم يتكلم ينتقد، مشروع يؤسس ينتقد، المجتمع مجتمع ناقد. لكن هذا المجتمع الناقد تلاحظ عليه ملاحظة، النقود الاجتماعية هناك ملاحظة تسجل عليها، وهي أنها نابعة من ثقة مفرطة بالنفس. شلون؟ يعني الآن هو إجا استمع لي هالليلة، مو بالضرورة كلامي يعجبه بتماما، خبك كلامي يعجبه كلام ما يعجبه، شلون تبادر إلى ذهن إشكال أو تبادر إلى ذهنه نقد، شلون التصرف؟ صفحة الفيسبوك حاضرة، يلا خلنا نلعب بيها قبل لا ننام، اكتب قال كذا ويلاحظ عليه كذا ويسجل عليه كذا، ما عنده صفحة بالفيسبوك، خب كل واحد هم عنده واتساب وسهل القضية، والليلة الخطيب الكذائي قال كذا واعطي حقه وانشر الواتساب. زين، انت عندما كتبت ذلك او تكلمت ألم يكن عندك احتمال ولو بنسبة 1% أن هذا الخطيب أو هذا العالم أو هذا المتكلم كان يقصد شيئا أنت لم تلتفت له؟ أصلا ماكو احتمال ولا 1% أن هذا العالم ولو باعتبار أنه صاحب تخصص في مجاله هو ملتفت إلى شيء جعله يقول هذا الكلام بينما أنا غير ملتفت إليه، لذلك لم أصل إلى مراده. من تصير عندنا ثقة تامة بالنفس، هذه الثقة التامة بالنفس تخلي نقدنا نقد ارتجالي. تدري أكو واحدة من محاسن الحوزة العلمية، خل أذكرها لكم الآن، واحدة من محاسن الحوزة العلمية أن الطالب طالب العلم يدرب فيها على عدم المبادرة إلى النقد والإشكال. يعني هي صناعة النقد مي حلاوة، شلون إذا نتعامل مع النقد والإشكال؟ حوزة من محاسنها، أنت إذا تحضر عند مدرس أستاذ وصير في ذهنك إشكال، يقول لك المدرس قبل أن تشكل أنت بينك وبين نفسك حاول أن تجيب عن الإشكال، حاول مر، حاول ثنتين، حاول ثلاث، حاول عشر، حاول أن تحرك ذهنك حتى تصل للجواب، فإذا عجزت ولم تصل حينئذ ماذا؟ قل للأستاذ، للمدرس، أنت قلت كذا وهذا ينقد عليه كذا، ما هو الجواب؟ لكن احنا ما نعرف هذه الشغلة. خطيب قال غلط، اكتب تقرير عنه بالفيسبوك، نزله وانشر التقرير في كل مكان. ليش ما أعطي نفسي مساحة لاحتمال الخطأ؟ ليش ما أعطي نفسي مساحة لاحتمال صحة ما قاله العالم ولكنني لم أتوجه لمقصوده؟ هذه المبادرة إلى النقد الارتجالي ظاهرة غير سليمة، ظاهرة غير صحيحة. هي مي حلاوة مسألة النقد والإشكال، مو هكذا تتم المعرفة وتتكامل العلوم. فالثقة المفرطة بالنفس، من يخلي الإنسان عند ثقة مفرطة بنفسه؟ نتيجة ماذا؟ نتيجة يرى أن كل شيء سواه لا قيمة له، وأن القيمة فقط لفكره ولما يتوصل إليه. ولذلك تشوف يوم معترض على هذا الحكم، يوم معترض على هذه الفتوى، يوم معترض على هذه العقيدة، بسبب إفراطه في ثقته بنفسه. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الراضي عن نفسه مغبون، والواثق بها مفتون. لا تخلي عندك ثقة بنفسك ثقة مفرطة، الواثق بها مفتون. ولذلك تجد أن الشخص الذي يثق بنفسه ثقة مفرطة وما يعطي مجال لاحتمال الآخر، لاحتمال صحة الآخر، يقع في مزال. يجي ينكر أن الإمام الحسين عليه السلام قد دفنه الإمام زين العابدين. ليش؟ يقول لك أنا بحثت في كتب المقاتل والتاريخ، ما وجدت في كتب التاريخ أن الإمام زين العابدين هو الذي وارى أبا، وإنما بنو أسد. وأكو مشكلة عند بعض الأشخاص، هو عندما يصل إلى نتيجة يطرحها للناس حتى لغير أصحاب الاختصاص من غير أن يراجع أصحاب الفن. طيب انت وصلت الى نتيجة، اكو اخرون ايضا يدورون معك في نفس الفلك. قبل ان تجعل الناس في حيص وبيص، اعرض هذه النتيجة على غيرك، فلعل غيرك قد وصل الى ما لم تصل اليه. وهذا المسكين لو عرض النتيجة على اهل الاختصاص لارشدوه بأن الكتب التاريخية إن لم تذكر ذلك فإن كتب الحديث والرواية قد ذكر ذلك، وقد استفاض في أحاديث روايات أهل البيت، في أحاديث أهل البيت ورواياته، أن المعصوم لا يلي أمره إلا معصوم، وأن الإمام الرضا قد ولي أمره الإمام الجواد، وأن الإمام الحسين قد ولي أمره علي بن الحسين. هذا بحسب رواياتنا أمر تكرر كثيرا. حسين وراه ابنه زين العابدين. لكن بعد ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، روايات تقول جاء الإمام زين العابدين وصل إلى كربلاء. وين يروح؟ أكو ما هو الأفئدة هناك؟ ما هو القلوب؟ أنت من توصل كربلاء وين تروح؟ رزقنا الله إياك، أين تذهب؟ إلى حيث مهوى قلبك وفؤادك. إمام زين العابدين وصل وقصد جسد والده الحسين. لكن شلون؟ يقول بنو أسد كان قد وضع لثاما على وجهه، فلما وصل إلى جسد الحسين أوسعه لثما وتقبيلا. الآن يقبل يده المقطوعة، الآن يقبل صدره، الآن يقبل رجليه، أوسعه شما وتقبيلا. وكان يبكي. تدري بني أسد شو يقولوا؟ يقولوا حتى ابتل لثامه من كثرة دموعه. ثم أقبل إلينا قال: يا بني أسد ما تصنعون ها هنا؟ يقولوا خفنا، قلنا لعله من عيون ابن زياد فلن نخبره. أكو واحد ويانا قال: ويحكم، لم تكتمون علي؟ أولا تنظرون إلى عينيه قد احمرتا من البكاء؟ هذا صاحب عزاء، صاحب مصيبة، كشف اللثام عن وجهه وإذا به إمامهم زين العابدين. قالوا: عظم الله لك الأجر سيدنا ومولانا، جئنا لمواراة هذه الأجساد. وصار الإمام يخط لهم خطا وهم يحفرون حفيرا، ودفن الأجساد وبقي جسد مولانا أبي عبد. شلون جهز؟ روايات تقول صار كلما رفع جانب سقط الجانب الآخر، صدره خلطته الخيل بعظام ظهره، قلبه أخرجه السهم المثل، جسده قطعته السيوف والرمال. نادى: يا بني أسد علي بحصير أجمع فيه أوصال أبي. جابوا للبارية، صار يجمع الأوصال المتناثرة، خلى الخنصر المقطوع، الكفين المقطوعتين. يقول بنو أسد: رأيناه توسط المعركة المعذرة شيعة، استخرج قطعة من الحديد نظرنا فيها وإذا قلب أبي عبد الله. جمع الأوصال المتناثرة المقطعة في البارية وأراد أن يحمل البارية. يقول بنو أسد: قلنا له أنعينك على حمله؟ ليش قالوا لأنعينك على حمله؟ لأنهم قبل ما يجي الإمام حاولوا أن يحركوا الحسين ما استطاعوا، وهذا عليل مريض وحده يريد يحرك جسم والده، إذن يحتاج إلى من يعينه. أنعينك على حمله؟ قال: لا، معي من يعينني. من يعينك؟ تدري شيعي؟ هذا رسول الله، وهذا أمير المؤمنين، وهذا الحسن. قد أقبلوا لتشييع الحسين وراهم امرأة تنادي: وولدا. وحمل الجنازة على صدره وأقبل بها إلى الملحودة وضع الجنازة في الملحودة. إخواني الإنسان لما يفقد أباه في آخر لحظة شلون يودعه؟ يقبله على جبينه قبلة الوداع، يقول لأبويا في أمان الله إلى الملتقى. زين زين العابدين شلون يقبل أباه؟ وضع فمه على نحر ونادى: أبتا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمة وأما ليلي فمسهل. ويلي ولم جميع وصالبوا اللي انكسر واللي انهشى حتى قطعت قلبه اللي استخرجه، ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرب. ولا قلنا الجسد لما يلا يلا الليلة وداعية وداعية، ولا قلنا الجسد لما وجاب الخام والكفين خلاها كترى والجسد مجموع صوت واحد. هذا الجسد راس على الرمح مرفوع وحسين حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذات مشارب. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، آجرنا في مصابنا بأبي عبد الله، وتقبل منا أعمالنا بأحسن القبول، وأعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا. اللهم أحينا ما أحييتنا على محبة الحسين، وأمتنا إن أمتنا على ولاية الحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي القبر حضور وفي الآخرة شفاعته، ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم اجعل لنا قدم صدق مع الحسين وأصحابه، ولا تفرق بيننا وبينهم يا رب العالمين. تقبل من المؤسسين والحاضرين أعمالهم، وسع في أرزاقهم، اشف مرضاهم ومرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، وإلى أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
إنتاج شبكة نفحات.